بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا قد وقفنا عندما عنون له المؤلف بقوله: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور وما فيه صلبان، والنهي عن التصوير. وساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ولفظه: لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. هذا الحديث مهم في حياتنا في هذه الأيام، لأن هذا الحديث ينص على مسألة تساهل بعض الناس في وجود الصليب في الملابس أو في الزخارف في الحيطان أو في الشباك أو في الأسقف أو في الأواني ونحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، ومعنى نقضه أي كسره أو أبطله أو غير صورة الصليب. وفي رواية عند أبي داود: قضبه، أي قطع موضع التصليب، لأن القضب نوع من القطع. وغالب الصلبان كانت في ذلك الوقت فيها صورة عيسى عليه السلام. يقول الشارح رحمه الله: الحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير. وهذه المسألة أهل هذا الزمن يستهينون بها. وربما تلاحظون، وهذا كثير في الشبابيك وفي زخرفة حديد الشباك، أنها تظهر على شكل صلبان، وهذا هو المقصود في هذا الحديث. أو أحيانا الإنسان يكون عنده إناء وفيه رسمة صليب، أو يكون الإنسان عليه ثوب وفيه رسوم أو زخرفة أو نقوش على شكل صلبان، فهذه كلها محرمة ولا يجوز لبسها، ولا يجوز للإنسان أن يقتنيها أو يجعلها في بيته أو في سيارته أو في مكتبه أو في شيء مما يخصه. وإذا كان فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، فيجب على أمتي أن تكون مثله، لا يترك في منازلهم شيئا من الصلبان. وأخرج البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام قط، يعني ما استقسما بالأزلام قط. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وفتح الكعبة ودخلها، فرأى أن المشركين قد وضعوا فيها صورة لإبراهيم وصورة لإسماعيل عليهما السلام، لكن وضعوا هذه الصور وبأيديهما الأزلام، أي أنهم يستقسمون بالأزلام، وهذا من الشرك، فالاستقسام بالأزلام من الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على من فعل هذا وقال قاتلهم الله، وأقسم بالله أن إبراهيم وإسماعيل لم يعمل هذا العمل لأنهما على التوحيد، وهذا العمل عمل المشركين، فهذا من الكذب عليهما. والمقصود هو أنه لم يدخل البيت حتى أنها أخرجت هذه الصور ومحيت وأزيلت من البيت الذي هو الكعبة. يقول الإمام النووي قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وستأتينا هذه الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو في بساط أو في درهم أو في دينار أو في فلس أو في إناء أو في حائط أو غيرها. وأما تصوير الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. فيقول إن المحرم هو تصوير ذوات الأرواح مثل الإنسان والحيوان والطائر والسمك والحشرة، وأما ما لا روح فيه كالجبال والأشجار والأنهار والبحار فهذه لا حرج فيها، ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له، يعني سواء كان مجسم كتمثال أو كان صورة على ورق أو صورة على قماش أو على حائط أو نحو ذلك. وهذا هو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت عائشة فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، متفق عليه. وفي لفظ أحمد فقطعته مرفقتين، فلقد رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، متكئا على إحداهما وفيه صورة، يعني أن الستارة كانت فيها صور، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل ونزع هذه الستارة وأمر بوضعها فيما يمتهن وأن تقطع بحيث لا تكون الصورة كاملة وإنما مقطوعة بما لا يبقى معه الحياة، فقطعتها عائشة وجعلتها وسائد، وكان يتكئ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تنبيه إلى أن المال المحترم إذا أمكن الانتفاع به فإنه ينتفع به ولا يتلف، وإذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بإتلافه أتلف. وهذا فيه التنبيه إلى إزالة التصاوير المنقوشة على الستائر ونحوها، وأن هذا يشمل التماثيل وغير التماثيل، فالقماش ليس مجسما وإنما هو أصباغ على قماش. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل رضي الله تعالى عنه فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطعان، وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من الدخول لوجود هذه المنكرات المانعة من دخول الملائكة. المانع الأول تمثال، تمثال رجل كان على ستارة موجودة في المنزل، فهذا من الموانع التي منعت جبريل عليه السلام من الدخول. وأيضا كان في البيت كلب، فأمر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقطع رأس التمثال أو رأس الصورة الذي في البيت، ويعود هذا القماش كأنه شجرة إذا قطع الرأس من التمثال، وأن يأمر بالستر أن يقطع فيجعل وسائد تهان وتوطى، وأن يخرج الكلب حتى أنه يدخل. تبين أن الكلب هو جرو صغير من ولد الكلب الصغيرة كان للحسن والحسين، موضوع تحت نضد تحت طاولة أو صندوق أو نحو ذلك مخبأ لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم بهذه. ومعنى قوله قرام ستر أي ستر رقيق من صوف ذا ألوان. وهذا تنبيه إلى أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو فيه صورة، وحينئذ ينبغي للإنسان أن ينزه بيته ويطهره من الصور التي صارت الآن تعج وتضج في كل غرفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وورد عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ولا جنوب. والمراد بهذا الملائكة السياحين غير الحفظة وملائكة الموت، فإنه لا يمنعهم ذلك، إنما المراد بهم الملائكة السياحين، الملائكة السياحون. قال في معالم السنن: الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة، وأما الحفظة فلا يفارقون لا الجنب ولا غيره. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء في الحديث، والملائكة ضد الشياطين. وخص الإمام الخطابي ذلك بما كان يحرم اقتناؤه من الكلاب. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها، نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له. متفق عليه. هذان الحديثان يدلان على أن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر ومن أشد المحرمات للوعيد بالتعذيب في النار على من يفعل ذلك، وبأن كل مصور من أهل النار، وورود اللعن للمصورين في أحاديث أخرى، وهذا لا يكون إلا على محرم متبالغ في القبح. يقول الشارح: وإنما كان التصوير من أشد المحرمات الموجبة لما ذكر من العذاب، لأن فيه مضاهاة لفعل الخالق جل جلاله، ولهذا سمى الشارع فعلهم خلقا وسماهم خالقين. وظاهر قوله كل مصور وقوله بكل صورة صورها أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل. وأخرج البخاري ومسلم والموطأ والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة عذبه الله تعالى بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ. هذه الأحاديث ونحوها كلها تدل على عظم مثل هذا العمل، وأن الإنسان لا يجوز له أن يصور ذوات الأرواح بحال من الأحوال. وهذا يشمل الصور التماثيل، ويشمل الصور بالرسم بالقلم والريشة ونحو ذلك، والنحت بالحجر أو بالخشب أو غير ذلك من الأمور، فكل هذا يعتبر من التصوير. ربما يسأل بعضكم: هل التصوير بالكاميرا مثل هذا أم لا؟ قال بعض أهل العلم المتأخرين المعاصرين إنه ليس مثله، لأنه نقل للصورة وليس عملا للإنسان، وإنما هو عكس لخلقة الإنسان، فليس للمصور أو للذي يحرك الآلة أو الكاميرا دخل في ذلك، إنما هو نقل للصورة الحقيقية للإنسان وطبع لها على ورقة أو نحوها. قالوا: هذا ليس فيه مضاهاة من الفاعل وليس فيه عمل له، وإنما المقصود هو ما كان بيده ونحو ذلك، والأحوط للإنسان أن يبتعد عنها كلها، وهذا هو السلامة والعافية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بابا فيما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل، وساق حديثا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واعتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد بسند حسن. وعن مالك بن عمير رضي الله تعالى عنه قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد وابن ماجه. هذان الحديثان فيهما الإذن بلبس السراويل، وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات، فإنه غير لازم وإن كان أدخل في المخالفة. وقد ساق حديثا عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر فقال له: زن وأرجح. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا دليل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل واستعمالها، وأنها من اللباس المباح الذي لا إشكال فيه، لكن يكون عليه شيء يستر ما يفصل أعلى الجسم عن أسفله، لأن مشكلة كثير من الناس الذين يستعملون السراويل وحدها هو أنه إذا ركع يظهر أسفل ظهره، وهذا عورة، ويكون اللباس الذي في أعلى جسمه قصير لا يستر محل الإزار. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يلبس الرداء ويلبس الإزار ويلبس السراويل، فلا يلبس السراويل مع قميص قصير، وإنما يكون فوقه الرداء الذي يستر السراويل ونحوها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما عرضوا مشكلة السراويل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا أهل الكتاب بأن تلبسوا السراويل، لكن لا يكون وحدها، البسوا معها شيئا آخر كإزار ورداء ونحو ذلك مما لا يكون عرضة لأن الإنسان ينكشف منه. ثم إن السراويل المعروفة في الإسلام هي السراويل الواسعة وليست الضيقة التي تبين أعضاء عورة الإنسان، وإنما تكون واسعة وساترة حيث أنها واسعة وسميكة، ولا تكون ضيقة أو أنها تنزل عن حد السرة. يقول ابن القيم رحمه الله: لبس النبي صلى الله عليه وسلم البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل. وذكر الشارح حديثا ورد في حديث أبي يعلى الموصلي قال بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت السوق يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزاز فاشترى منه سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان يزن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزن راجحا؟ فقال الوزان: إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد. قال أبو هريرة: فقلت له: كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك، فطرح الميزان ووثب إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقبلها، فجذب يده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا هذا، إنما تفعل هذا الأعاجم بملوكها ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. فأخذ فوزن وأرجح، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل. قال أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله، إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم. قال: قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجل، في السفر والحضر والليل والنهار، فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه. ذكر العلماء أن فيه ضعف، لكن معناه صحيح، وما ورد فيه فالناس بحاجة إليه، وكما تشاهدون وتعيشون في هذه الأزمنة لا يكاد يخلو إنسان من لبسه، وهو ستر للإنسان تام. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وأخرجه النسائي. القميص هو ما يكسو الإنسان كله من رقبته إلى منتصف ساقه، لأنه يتقمص فيه الإنسان أن يدخل فيه ليستره، فهو ستر كامل وستارة شاملة للجسم. ولهذا كان هو أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الستر. وهذا الحديث يدل على استحباب لبس القميص. يقول الشارح: وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك، بخلاف القميص. تلاحظون البلاد الإسلامية كلها من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها يلبسونه، وهي ثيابنا، الثياب التي على أكثركم الآن، هذا هو القميص. وسيأتينا أنه له أكمام تصل إلى الرسغ اليدين، يعني مفصل الكف من الساعد. فهذه هي الثياب الحسنة الجميلة الساترة التي يسهل على الإنسان أن يؤدي عباداته مرتاحا مطمئنا ولا ينشغل بشيء آخر. إذا صلى أمامك إنسان عليه بنطلون، تجد أنه كلما رفع من الركوع جر فنيلته إلى الأسفل وجر بنطاله للأعلى، وإذا رفع من السجود كذلك عمل هذا الشيء، فهو مشغول، مسكين مشغول في عبادته لئلا تنكشف عورته، بينما صاحب الثوب القميص هذا مرتاح، ما يحتاج لشيء من هذا أبدا. ولهذا تلاحظون أنه موجود في كل البلاد الإسلامية، على اختلاف بسيط في بعض الأشكال، بعض الملامح تختلف من بلد لآخر، فيقال هذا ثوب مغربي وهذا ثوب مشرقي وهذا ثوب شامي وهذا ثوب يمني وهذا ثوب حجازي وكذا، لكنها كلها تشترك في أنها تستر من الرقبة إلى منتصف الساق أو إلى القدم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما قالت: كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي. الكم هو هذا، فكانت إلى الرسغ يعني إلى هذا، هكذا كانت أكمام قميص النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. رواه ابن ماجه. قصير اليدين يعني لا يغطي كفه، هل هو إلى هنا أو إلى هنا؟ الله أعلم. وقصير الطول يعني ليس طويلا يصل إلى أسفل من الكعبين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. قال: والحديثان يدلان على أن السنة في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ، يعني لا تغطي الكف. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا، يقوله المؤلف، المؤلف هو صاحب نيل الأوطار الإمام الشوكاني في القرن منذ 200 سنة، يقول: فترى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم، وليس في ذلك شيء من الفائدة الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤونة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة. وأما الدينية فليس إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء. وهو يقصد بهذا الذي يضع له كما واسعا. قال: وفي الحديث دلالة على أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تقصير القميص، لأن تطويله إسبال وهو منهي عنه، يعني تقصيره بحيث لا يصل إلى أسفل من الكعبين. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.